سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيتجدد اللقاء بفضل الله جل وعلا وكرمه. موضوعنا اليوم أحبتي كما أشار الشيخ محمد وفي هذا الحديث العظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الموضوع موضوع عظيم، موضوع اللسان وخطورة اللسان أنه من الموضوعات البدهية، والصحيح ليس كذلك، وهو من الموضوعات التي موضوعات العامة يشترك فيها الناس جميعا، لأنني سبق أن بينت أن بعض الموضوعات التي نطرحها قد تكون خاصة وقد تكون عامة. عندما نقول عامة لأن كل واحد منا ممن يستمع لهذه الكلمة ولهذا الدرس هو معني مباشرة بهذا الموضوع. ومما لفت نظري عناية القرآن والسنة بهذا الموضوع، موضوع اللسان. ولا شك أنه لا يمكن أن تأتي كلمة أو حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا جاءت الآيات العظيمة كما سنذكر بعضها بإذن الله، والأحاديث الكثيرة التي سنشير أيضا إلى بعضها ويصعب الحصر، إلا أن هذه الآلة الجارحة خطيرة ومؤثرة. وفي الوقت نفسه كثير من الناس لا يلقون لها بالا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، تهويه في النار 70 خريفا، 70 عاما، وهي كلمة واحدة، فما بالك إذا كانت أكثر من ذلك. ولهذا نقف اليوم مع هذا الحديث، وأسأل الله التوفيق والإعانة والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي رواه كل من أبي هريرة الدوسي وأبي شريح الخزاعي الكعبي العدوي رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث من جوامع الكلم، والدليل على أنه من جوامع الكلم أننا اليوم سنأخذ الفقرة الأولى منه فقط، لا نستطيع أن نستوعب في هذا الدرس كل الحديث. ومعنى من جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام القليل وفيه المعاني العظيمة، فإذا كنا سنقف مع بعض دلالات هذا الحديث وهو جزء من هذا الحديث، فمما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فضلت على النبيين بست، وقال منها: وأعطيت جوامع الكلم. ولعل هذه فائدة نبدأ بها، أن يحتاط الإنسان عندما يريد أن يتكلم أن يأتي بأقل العبارات التي تدل على المقصود، بخلاف واقع كثير من الناس. وأذكر في هذا المقام أن قبطيا في مصر، يعني عندما نقول قبطي فهو نصراني، ولكنه متخصص باللغة العربية، وقائم يوم من الأيام يتكلم، فتكلم قرابة 2 ساعة يخطب خطبة لشأن نشر، فقال في آخرها: عذرا أطلت لأنه لم يكن لدي وقت للاختصار. صحيح، الذي يريد أن يختصر يحتاج يركز أن تأتي كل كلمة بمعنى وبدلالة، أما الذي يتكلم على فجيته وعلى عواهنه قد أتكلم الساعات الطوال والله أعلم. وقد جاء الحديث بلفظين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وجاء بلفظ آخر: فليقل خيرا أو ليسكت. غالبا السكوت والصمت معنى واحد، ولكن العلماء، تعرفون علماء اللغة، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما إلا عن دلالة، فقالوا أن السكوت غالبا أن السكوت عفوا يكون عن إرادة، هو يريد أن يسكت مع قدرته على الكلام. أما الصمت فقد يكون قادرا على الكلام وقد لا يكون قادرا على الكلام، فيسمى صامت، ففلان صامت لأنه ليس لديه قدرة. هذا من التعريفات اليسيرة في هذا المعنى، ولا فمعناهما متقارب والله أعلم. هذا الحديث أيها الأخوة، انظروا ماذا قال فيه العلماء. هذا الحديث عظيم تتفرع عنه آداب كثيرة، وقيل فيه، لاحظوا، أنه نصف الإسلام، نصف الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن الأحكام تتعلق بالحق أو الخلق، أي بالله أو بعباده، وهذا أفاد التعلق بالخلق، فقالوا نصف الإسلام. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني: هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير أو شر، أو آيل إلى أحدهما، إلى الخير أو الشر، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال، فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك فهو شر أو ما يؤول إليه، فأمر عند إرادة الخوض فيه، أي بغير الخير، الصمت. وقال ابن حجر الهيثم رحمه الله: هذا الحديث من القواعد العميمة العظيمة، لأنه بين فيه أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلاً، فهو بهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه ثلث الإسلام. لاحظوا معنى من يقول إنه شطر الإسلام، أي نصف الإسلام، وهذا ابن حجر الهيثم يقول إنه ثلث الإسلام. وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد شيخ المالكية بالمغرب رحمهم الله جميعا: جميع آداب الخير تتفرع عن أربعة أحاديث، أي جعله أيضا الربع، وهي اصطلاحات على كل حال تتفق في النهاية على الدلالة، لكن يكفينا قلنا النصف أو الربع أو الثلث أنه حديث عظيم، كون يأتي حديث ويدل على هذه المكانة أنه نصف الإسلام أو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام، هذا خطأ. ما هي هذه الأحاديث الأربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. أذكر قصة طريفة، يقول أحد الأخوة، لا أكثر من 30 سنة، يقول: زرت أخلي في منطقة من المناطق، فجاء ابنه لم يدخل المدرسة بعد، يجر حقيبة لا يستطيع أن يحملها، أبوه أراد يعوده على طلب، يقول: فلما جلس معي وأبوه ذهب ليأتي حاجة من البيت، قلت له، سألته بعض الأسئلة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول: فوالله أطرقت رأسي، فدخل والده وأنا أبتسم، قال: خير إن شاء الله. قلت: والله هذا ما فعل ابنك معي. قال: والله لقد حفظت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، ليش انتقى هذا الحديث؟ قلت: معه حق. هكذا يقول، قلت: معه حق، فأنا سألت سؤال المفروض أن لا أسأله، نعم، ولم أسأله بعدها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا صحيح، معنى عظيم جدا. الثالث: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره متفق عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني، كان ينتظر وصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فانتفى خلاص، ولذلك هذا لماذا؟ لأن الغضب أيها الأخوة يتفرع عنه أمور عظيمة جدا. أكثر قضايا القتل والطلاق والمشاحنة والخلافات كلها بسبب الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من جوامع الكلمة، كلمة لا تغضب فقط واحدة، وثلاث مرات يكرر الصحابي وهو يقول له لا تغضب. فمن قدر على هذا، والمقصود به طبعا ما هو أن ليس الإنسان أنه لا يغضب أي طيب، إنما يكظم غيظه. فالله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ، ما قالوا الذين لا يغضبون. فالغيظ يأتي لكن يكظمه، كما فعل يوسف عليه السلام لما قال لأخوانه وهم لا يعرفونه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون يوسف، تهمة على يوسف غير صحيحة، وهو عزيز مصر، كان بإمكان أن يسجنهم أن يعذبهم أن قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي هذا، يعني حدث عنده الغضب. نعم قال أنتم شر لكن ما أخرجها. ولذلك ورد في الأحاديث أن الذي يكظم غيظه فهو قالوا يتجرع غيظه، ورد له الأجر العظيم كما في سورة آل عمران. الحديث الرابع وهو أيضا رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه مرحلة يا أخوان عالية. أذكر قصة سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الله بن فندوخ رحمه الله، وكان عميد كلية الشريعة قديما عندما كنا طلابا قبل أكثر من 40 سنة. أعلن في الجامعة في ذاك الوقت في وظائف عادية، ما كان فيه المراتب الموجودة أستاذ جامعة، لا مراتب الموجودة الآن من المرتبة الأولى إلى 15. فأعلنت كلمة في ذلك الوقت في الكليات، ما كان في جامعة، وظيفة بالمرتبة 10، وهو عميد الكلية، والذي يفوز بها يصبح عميد الكلية. يقول فجاء الشيخ وجلس ينتظر الامتحان، فدخل آخر من المشايخ، أذكر اسمه الشيخ محمد عرفة، أصبح أيضا عميدا لبعض الكليات فيما بعد. فقال للشيخ عبد الله رحمه الله أنت جئت تسابق على الوظيفة؟ قال نعم. فقام وخرج، قال لا أنافسك، مع أن كانت الوظيفة عزيزة في ذلك الوقت، أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، هو يحب لنفسه أن يفوز بهذه الوظيفة، لكن لما رأى الشيخ يريد أن ينافس عليها خرج ولم ينافس. قال قلت تعال تفضل، يعني نحن الذي يكتب لك. فرفض. في هذه الحالة خلاص يكون الذي فاز بها، وقد فعلا بقي عميدا للكلية الشيخ عبد الله رحمه الله. هكذا أخلاق الكبار، أن يحب لأخيه. لو أن هذه المسألة القضية تعاملنا معها في كثير من شؤوننا لانحلت كثير من شؤون الناس والله أعلم. إذن نخلص من هذا إلى أن هذا الحديث حديث عظيم، سواء قلنا إنه نصف الإسلام أو ربع ثلث الإسلام أو ربع والله أعلم. قال العلماء القول ينقسم إلى 3 أقسام: الخير وهو المطلوب، فليقل خيرا من الذكر والدعاء المعروف وقراءة القرآن إلى غير ذلك، والشر وهو المحرم، وهو أن يقول الإنسان قولا في إما شر في نفسه أو شر في غيره. قد يكون الكلام، وقد يأتي مزيد تفصيل، يكون الكلام شرا في النفس أو في غيره. الثالث ما هو؟ اللغو، وهو الكلام المباح، ولكن المراد باللغو هنا ليس اللغو الذي ورد في سورة المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، هذا من الإثم، ولذلك مدح الله جل وعلا هذا. أما اللغو هنا كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فاللغو يطلق هنا وهنا. وهنا سؤال، هل الكلام المباح؟ الخير نعرف أن فيه أجر سواء كان واجبا أو كان مندوبا، والشر نعرف أن فيه إثم سواء كان مكروها، قال وإن كان المكروه طبعا منزله لا يعتبر إثما إلا بما يؤول إليه أو حرام، لكن هل المباح يعتبر فيه إثم؟ اختلف العلماء في ذلك. بعض العلماء يقول هو ليس فيه إثم، لكن اختلفوا هل يسجل على الإنسان أو لا، ولعل الراجح أنه يسجل عليه، أن يكتبه الملكان وإن كان مباحا، لكنه معفو عنه والله أعلم. وخاصة أن أكثر المباح يؤول إلى الحرام، وهذه هي القضية في هذا الموضوع. وجدت أن كما يقول شيخنا، أنقل لكم كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا يقولون إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج لسانك، فإذا لما لم تخرج من لسانك فإذا خرجت من لسانك لم تملكها. وإذا دار الأمر، يقول الشيخ محمد، بين أن تسكت أو تتكلم فالمختار لك أن تسكت لأنه أسلم لك. يقولون أيضا إن الكلمة كالرصاصة، إذا خرجت لا ترجع، لكن فيه دلالة أخرى وهي أقوى من هذا. أكثر ما يذكرون هذا الباب أن الكلمة كالرصاصة، الرصاصة إذا خرجت ما تستطيع أن ترجع، لكن فيه دلالة أخرى أن الرصاصة لو يريد الإنسان يصيد طائرا، إذا لم يدقق بدقة تجاه هذا الطائر ربما أصاب إنسانا فقتله. قالوا كذلك الكلمة، إذا لم تدقق بالكلمة وإن كنت قصدت في أول الأمر كلمة مباحة قد تكون قاتلة ومؤذية، فلا بد قبل أن يتكلم الإنسان أن يزن كلامه. ولذلك قالوا العاقل لسانه خلف عقله، فلا يتكلم إلا يمر على الرقيب على العقل، والسفيه من لسانه أمام عقله فيتكلم، فإذا تكلم بدأ العقل يشتغل، يا ليتني قلت، يا ليتني لم أتكلم، يا ليتني لم أفعل. فليحرص الإنسان أن يكون كلام فدونه عقله، أن يعرضه على العقل. بل أضيف أيها الأخوة، أنا رأيت بعض الأخوة، خل أتحدث معكم بواقع التغريد الآن أكثر ما هو منتشر، ما يسمى بالتغريدات وأمثال التغريدات في وسائل التواصل الحديثة، لكن لأن التغريد أكثر كما يسمى، وتسميتها بالتغريد لها دلالة قصد بها في الطائر، ولذلك رمزها طائر. أعرف بعض الأخوة لا يمكن أبداً أن يخرج تغريدة إلا يعرضها على بعض طلاب العلم ممن يعرفهم بالعلم والعقل والحكمة. ولذلك على كثرة تغريداته لم يسأل عن تغريدة، يقول والله إنني أعرضها على بعض طلابي فيردونها فأردها، وهم من طلابه، وهذا يحتاج إلى إنسان يتعامل مع عقول البشر. وآخرون مع فضلهم ومكانتهم ما عنا في رؤوسهم أخرجوه، فكم وقعوا بسبب هذه التغريدات من إشكالات ومساءلات والله أعلم. فكذلك الكلام يراعي الإنسان يعرضه على عقله، وإذا كان مكتوبا يعرضه على طالب علم وعاقل غير ذلك حتى يضبط كلامه بعد ذلك. وجدت أن سورة الحجرات التي هي فقط 18 آية، سبحان الله، من أكثر السور بالنسبة لعدد آياتها تعرض لموضوع اللسان. سأقرأ عليكم مقاطع كلمات منها كلها تعلق باللسان. لا ترفعوا أصواتكم، هذا باللسان. لا تجهروا ولا تجهروا له بالقول. يغضون، هذا باللسان. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، باللسان، يعني من أثر اللسان. فأصلحوا وأقسطوا واتقوا الله، لا يسخر، لا تلمزوا، لا تنابزوا، بئس الاسم الفسوق، لا يغتب بعضكم بعضا، يمنون عليك كله. هذه السورة حتى يقول البعض حقيق أن تسمى سورة اللسان، سورة اللسان تسمى سورة اللسان. وهذا يدل على مكانة اللسان، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني أحسبها عادية، ماذا يحدث له؟ يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فهذا من دلالة تأثير هذه الكلمة. مكانة اللسان، اللسان أيها الأخوة شأنه عظيم. أقف وقفات مختصرة تدل على مكانة هذا اللسان وهذه الجارحة، وأنه هبة من الله جل وعلا، وقد يكون عذاباً على صاحبه إذا لم يستخدمه في مكانه. أن باللسان ينطق بأعظم كلمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله باللسان، لأن الذي يسلم لا بد أن يشهد، لا يكتفي بالقلب إلا إذا منعه مانع من ذلك، وإلا في الأصل أن ينطق بشهادة التوحيد. تلاحظون الآن الذين يسلمون يطلب منهم أن يجهروا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا أن كما هي البوابة للإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي أيضا من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلاحظوا كيف كانت لا إله إلا الله في المبدأ وفي النهاية، وهذا دليل على عظمة هذا اللسان ومكانته. يقول الله جل وعلا بيان لأهمية اللسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا كله من امتنان الله جل وعلا. قال ابن كثير: ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره. ومما يدل على مكانة هذه الجارحة وتأثيرها ما ذكره الله عن موسى عليه السلام في أكثر من موضع: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي موضع آخر: ولا ينطلق لساني، كما في سورة الشعراء. وعندما أيضا كما في سورة القصص: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. وهو نبي وهو كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل، يسأل الله الفصاحة في لسانه، مما يدل على أهمية هذه الجارحة وعلى تأثيرها. أنه باللسان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونذكر الله جل وعلا علانية وجهرا. بهذه الجارحة الصغيرة التي من أصغر جوارح الإنسان نقضي بها حوائجنا ونعبر عما نفوسنا، كما قال ابن كثير: أن ينطق به فيعبر عما في ضميره. وحتى ندرك، وكلنا ندرك هذا الأمر، لأن بعض النعم أيها الأخوة لا نتفكر فيها، وهذه دعوة أذكر نفسي وأخواني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تعد لكن لا تحصى. نتأمل الإنسان في هذه النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، في عينيه ولسانه وشفتين، أما جعل له عينين ولسانه، نتوقف عجيبا. كم مرة مثلا توقف الإنسان مع خلقه وعبرة الخلق، مع السماوات، مع الأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نحتاج إلى أن نتفكر. انظروا هذا المثل، انظروا هذا الذي لا يستطيع الآن أن يتكلم، كما يقال هو الأبكم، وهو الذي لا يستطيع أن يتكلم. انظروا كيف يعبر عن نفسه، عندما يريد أن يعبر بشيء تتحرك أغلب جوارحه، يتحرك رأسه وتحرك عيناه وتحرك يداه، ومع ذلك قد لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ويجد حسرة شديدة إذا شعر أن من أمامه لم يفهمه. ليس كل الناس يدركون لغة الإشارة، كثير منهم لا يعرفها. فلذلك ندرك نعمة هذا اللسان حقيقة التي نتكلم فيه ولا نحس بشيء، ولا نفكر يوم من الأيام إلا ما وفقه الله أنه قد يتوقف هذا اللسان، قد ينقطع عن الكلام، ويقع أحيانا حتى يدرك قيمة هذا اللسان وأثر هذا اللسان، لأنه يشعر أنه منذ ولد ولسانه يتكلم. لكن عندما ينظر في الآخرين من حرم هذه النعمة العظيمة يدرك مكانة اللسان وأثر اللسان. فأيضا كذلك ما ورد من آيات حول هذه الآلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم يلقاه كما مر. كلمة واحدة كما تعلمون في قصة صاحب البطاقة الذي يخرج له يوم القيامة 99 سجل كلها آثم، فيشعر أنه هلك، فتخرج له بطاقة لا إله إلا الله، فتكون وتوضع في الميزان فتزن بها كلها. فكم من الناس يقول كلمة ينفع الله بها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا حسرت بهذا المعنى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تصوروا إصلاح بين الناس، قد تقول كلمة تصلح بين فريقين، قد تكون في كلمة تصلح بين أقرب الناس، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين من هذه من الكلمات العظيمة. وكذلك هنا هو ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، لكن يكتب له برضوانه إلى أن يلقاه. ولذلك أيضا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا. هنيئا لك إذا كتبت صديقا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كتب صديقا لأنه يصدق، صدق عرف بكل شيء، صدق القلب وصدق اللسان. والأمر ليس سهلا، لو كان سهلا ما تحدثنا في هذا الجانب. الواحد ينظر إلى نفسه. إبراهيم عليه السلام أيها الأخوة يوم القيامة، أبونا عندما يأتيه الناس ويطلبون منه الشفاعة ويقولون أنت خليل الرحمن، أنت أبو الأنبياء، اشفع لنا عند ربك، فيذكر كذباته فيعتذر. ما هي كذبات إبراهيم عليه السلام؟ والله الواحد اسمحوا لي أقول هالعبارة، ما كذب في حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، اثنتان في الله يعني تورية، ومع ذلك يعتذر عن الشفاعة العظمى. تصور ما هي كذباته لما قال لقومه إني سقيم يعني مريض، مع أن العلماء فسروا أن حتى هذه الكلمة الإنسان يمرض من المعاصي والآثام أشد ما يمرض في البدن، لكن يعني هم فهموا منها أنه سقيم في البدن فاعتبرها كذبة. لما قال لزوجته إذا ذهبت إلى ملك وسألك ملك مصر لما أخذها فقولي إنك أختي، لا تقل لزوجتي، يقول لزوجته سارة أم إسحاق عليه السلام. لماذا؟ وهذا من حكمة إبراهيم عليه السلام، لأنه لما يقول أختي الملك لا يقتله لأنه يعتبر أخ لهذه المرأة، لكن لما تقول زوجتي يعرف أن الإنسان عنده غيره فسيقضي عليه حتى يأخذ المرأة، مع أنه ليس في ذلك الوقت. فهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخته في الإسلام، لأنه لم يكن في ذلك الوقت أحد على التوحيد إلا هو زوجته، ومع ذلك اعتبرها كذبة. أيضا الثالثة لما قال فعله كبيرهم، يعني هو الذي حطم الأصنام أي الصنم الكبير، فاعتبرها كذبة. نعم، فإذا كان فقط هذه الثلاث الكلمات في حياتي كلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم زنتان في الله، ومع ذلك يعتذر يوم القيامة حياء من الله، ماذا نقول نحن؟ فلما ماذا نقول أيها الأخوة فيه؟ يعني معنا كلها فيها التورية تجد فيها، فدليل على أهمية ضبط اللسان وتأثير اللسان. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تصوروا كيف تأثير القول، لما تقول قولا سديدا يصلح لك الله عملك ويغفر لك ذنوبك. ولذلك ورد في الرؤيا الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أصدق الناس في الرؤيا أن تكون رؤيا صادقة صالحة، وأصدق الناس حديث يكون صادق الحديث، فتأتي الرؤيا غالبا صادقة صالحة، ليست يعني من أضغاث الأحلام وليست من الشيطان. انظروا كيف ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بضبط اللسان وبصدق اللسان. ولهذا تلحظ الآن كثير من الناس رؤياهم أضغاث أحلام، إن لم تكن أيضا من الشيطان أحسن أحوال أضغاث أحلام، والقليل من يكون رؤياه صادقة، لأن هذا انعكاس عن اللسان، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم سلم وسلم. أيضا يقول الله جل وعلا عن المنافقين فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. سبحان الله، هذا التعبير عجيب أيها الأخوة في سورة الأحزاب. هذا اللسان الذي ما لو تصيبه شعره أقلقك، لو تقع الآن شعره على لسانك ما ارتحت، ومع ذلك يصف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه الله جل وعلا بأنه كالسيف حاد بألسنة حداد. نعم، معناه أن الكلمة أشد من السيف، أقوى ما يوصف فيه السيف أو السكين أن يقال حاد، أو الموز أن يقال حاد، فكيف يوصف اللسان وصفه الله بألسنة حداد، وهو هذا اللين اللطيف الذي تأخذه أي تعبيرا عما يصدر عنه. ف فلينظر الإنسان إلى لسانه، وتجد ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. يا أحبتي، يا شباب، يا أصحاب أجهزة الاتصالات، طبقوا هذه الآية دائما على أنفسكم قبل أن تقولوا كلاما، ولا تقف ما ليس لك به علم. ما ينفعك تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كم من الآن الكلمات تطير في الآفاق وهي لا أصل لها، وقد تكون فيها إيذاء لأناس، قد يكون فيها خسارة. يعني أذكر مثلا أشيع قبل سنوات حول مطعم من المطاعم، من أفضل المطاعم، يمكن أطلق شخص خصومة أو عداوة أن هذا المطعم تملكه جهة معادية لأهل السنة، فأثر المطعم، نشر الناس هذا الكلام، احذروا هذا المطعم، فثبت أنه باطل، وثبت أن المراد به إضرار بهذا المطعم. كل من أرسل هذه الكلمة يأثم، فكيف لو أرسلها شخص ثم أرسلها الآلاف من بعده؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالكلمة إذا لم تثق وتطمئن إلى أنها صحيحة والخبر، لأن الخبر صحيح، خير لك ألا تفعل، خير لك ألا تخرج هذه الكلمة، خلاص وقفت عندك، دعها، اتركها، ألغها. ولهذا هذه الآية في سورة الإسراء كانت عظيمة، ختم الله بها مناهي عظيمة من القتل والزنا والبخل كلها، وقال في آخرها ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء عظيمة. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، في قراءة سيئة. نعم، فكذلك هذا هو اللسان. ومن أعظم ما يكون الافتراء على الله جل وعلا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وما أكثر الذين الآن يفترون على الله الكذب، الذي يتابع الآن بعض ما ينشر يوميا، تقذف وسائل التواصل افتراء على الله جل وعلا، وكلام في دينه بغير حق، وتمشي بين الناس وتؤثر في الناس وتضل أناس، من أناس مع كل أسف يشعرون أنهم لم يفعلوا شيئا. ولذلك يقول الله جل وعلا في الوليد بن غيرة هماز مشاء بنميم، هماز ويل لكل همزة لمزة، هكذا العيسين الإنسان. أيضا ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ما أكثر الآن والله يا أخوة السخرية الآن، والله الآن نسمع انتقاص لقبائل كاملة، لعوائل كاملة، ليس لفرد فقط مع عظمه وخطورته، بل أحيانا تجد انتقاص لأهل بلد كامل، قد يكون سكان البلد بالملايين، بعشرات الملايين، ويعمم الحكم أهل البلد الفلاني فيهم كذا. يا أخي الكريم، كل بلد فيه خير وفيه أهل نقص. فلذلك عندما يطلق الإنسان هذه الأحكام فيجب أن يحتاط، يجب أن يضبط لسانه، حتى لا يكون دخل في هذه السخرية والله. ولا تكن للخائنين خصيما. الآن هناك من هو يخاصم ويدافع ويجادل عن أهل الباطل، والله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما. كل هذا في موضوع اللسان أحبتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم، إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. سبحان الله، كلمة الكفر، إنسان يقول كلمة الكفر، الردة، كم من الإنسان من ناس، لاحظ الطلاق ما أحتاج قال العلماء إلى أنه ينوي، يكفي أنه قال لزوجتي أنت طالق، لو جاء وقال أنا ما نويت الطلاق، طبعا نحن لا ندخل بالتفصيل الفقهي هل قصد اليمين أو لم يقصد، يعني المنع على خلاف بين العلماء، لكن ورد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الألفاظ والعتاق، خلاص قال لزوجتي أنت طالق، هي طالق، لأن هذه ليست من ألفاظ الكنايات. كم من الناس والله الآن يتجرع الندم والألم لأنه استعجل وطلق زوجته بكلمة لم يردها، يقول أنا في حالة غضب، طبعا ليس الغضب المستحكم الذي يسقط فيه وقوع الطلاق، لا، تكلمت المرأة ربما بكلام معين وبدل أن يكتم ويكتم غيظه أطلق الطلاق، ولا يكتفي بعضهم أيضا بكلمة طالق وقد يكون أمامه فرصة أن يراجع، قد يكون طالق ثم طالق ثم طالق، خلاص وقعت، لأن في فرق بين طالق 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 للتأكيد كما فرق العلماء وبين أن يأتي بالعطف، فهنا تقع الطلقات الثلاث، ويأثم أيضا وهو طلاق بدعي. ولذلك الناس تساهلوا في هذه المسألة، يأتون بعد ذلك يدورون عند العلماء والمشايخ يبحثون عن حل، ليس هناك حل، يفارق زوجته وتتزوج إن أمكن، ثم إن طلقها الآخر وليس تحليل لقصد التحليل بسبب كلمة لم يحصل لها حساب، فما بالك إذا قد تكون كلمة الكفر، قد يسب الله جل وعلا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، سمعت أناس في بعض البلاد ونحمد الله على ذلك، لكن كيف درجت على ألسنتهم على سب الله جل وعلا؟ نعم، على سب الله جل وعلا، ماذا بعد ذلك؟ وهذا كفر وردة. فإذا الكلمات، هذا اللسان ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يحسب أنها كلمة عادية، ليست بكلمة عادية. وفي رواية لمسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لاحظ ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. تأملوا هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. صححه الألباني. انظروا هذه الحالة العاجلة كيف يفعلون، لأنهم يقعون في أعراض الناس. بل ويقول ابن مسعود وإن رضي الله تعالى عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي القول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الآن عند الناس معروف بعض الأشخاص كذب، أتعلمون وأكيد تعلمون أن بعض الرواة من رواة الأحاديث قد يكون رجلا صالحا، لكنه قد يكون كذب مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، خلاص لا يقبل حديثه، يعني ما بينه وبين الله أن الله عفى عنه إذا تاب، هذا بينه وبين الله، لكن لا يقبل حديثه لأنه كذب مرة واحدة. تعرفون قصة يعقوب عليه السلام؟ المسألة الأولى كذب أبناؤه لما قالوا أكله الذئب، هذه كذب. طيب المرة الثانية لم يفعلوا شيئهم، إنما هي الحيلة التي بإذن الله بين يوسف وأخيه، لما جعل السواء في رحل أخيه، يعني هم ما يعلمون. ولذلك لما قال: أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا فأقبلوا عليهم. السارق ما يقبل، السارق يحرم، السارق يحرم، لكن غير السارق البريء، فهم ما علموا، ما وقفوا، بل حتى لما قال لهم يعني ما هو جزاؤه، قالوا جزاؤه من وجر في رحله فهو جزاؤه، واثقين أنهم ما سرقوا. وحدث ما حدث، لما جاءوا لأبيهم قال: بل سورت لكم أنفسكم أمرا. فصبروا جميل، لاحظتوا كيف؟ لماذا؟ لأنهم كذبوا عليه المرة الأولى، حتى قالوا له يعني اسأل العير التي أقبلنا فيها، اسأل البلدة التي مررنا فيها، اسألهم أننا ما فعلنا شيء، لم يقبل منهم لأنهم كذبوا، لما كذبوا بالأولى لم يقبل منهم الثانية. فالإنسان يحتاط لنفسه، يختلف الإنسان، قد يكون كثير من المعاصي إذا وقع فيها الإنسان ثم تاب لا تؤثر في بقية حياته إلا الكذب، ما دام كذب ما يصعب. نحن لا نقول إنه لا يتوب، عليه أن يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، لكن ليعلم أثر هذه الكذبة، وهي كذبة لسان يتساهل فيها البعض. تأملوا هذا الحديث، واللهم سلم سلم، تأملوا هذا الحديث، هذا الحديث حسنه الألباني وغيره والترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل، ويل كلمة عظيمة، ويل لكل همزة لمزة. الويل تكلم العلماء فيه، قيل واد في جهنم وقيل هو العذاب الشديد، والله أعلم. الشاهد أنه يكفي أنه ويل، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له ثلاث مرات. كنت يوم من الأيام في مجلس فإذا فيه رجل يقول كلمات ويضحك الناس، حتى أصبح بعض الناس فيما بعد يدعونه لمجالسهم حتى يضحك الناس. فلما تكلم الحقيقة، مع أن الرجل الله يخان محول، والله أعرف في الصف الأول وصاحب عبادة وصاحب نفقة وصاحب خير، لكن يتكلم. فقلت له: يا فلان، حديثك إدخال السرور على إخوانك طيب، لكن لابد أن تراعي ثلاث مسائل. قال: تفضل. قلت: المسألة الأولى لا تغتب أحدا. قال: لك هذا، يعني لن أفعل. قلت: جزاك الله خير. قال: أعطني الثانية. اسمحوا لي أنا أكون صريح ما أقول. قلت: وليكن حديثك من السرة فما فوق، لا تتحدث عن الأمور التي لا تليق. قال: هذا لك، وفعلا لا أتحدث فيه. قال: والثالثة؟ قلت: لا تكذب. قال: أعتذر، ما أقدر عليها. يقول: لابد نبهرها على كلماته. فعلا خلاص، لأنه تعود الناس منها أنه لابد يضحك. فمرة يجيب صدق، ومرة يجيب كذب، ومرة حتى من الطرائف. أنا فعلا الرجل أعرفه وكذا، ذكر مرة واقعة فقمت ذكرتها في محاضرة من المحاضرات، ولم أذكر اسمه، جميلة جدا، يعني جميلة حقيقة في العفو. فرآني قال: يبدو أنك ما شاء الله صدوق، صدقت الكلام اللي أنا قلت، لأنه هو فعل منه طيب. قلت: والله صدقت. قال: والله ما كنت كذلك، لكني والله بعد استحييت من ربي فخلاص التزمت بهذا الأمر. قلت: فيك خير، ما دمت استحييت من ربك. يقول: يوم أقول لك ذاك الكلام ما كان دقيق كلامي على طريقته، لكن لما رأيتك خلاص أعلنتها للناس فأنا الآن التزمت بها. وهو منهج في العفو، من سرعة عفو عن الناس، يعفو عن الناس، يعفو يعفو مهما فعل معه. فإذا الشاهد أن الإنسان لما يتعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل. وكم من الناس الآن في المجالس يحدثون، يضحكون الناس، يأتون بقصص كذب كذب من أجل إضحاك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدد ثلاث مرات: ويل له ويل له، يبدأ في أول الحديث وآخره. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين جنبيه أضمن له الجنة. وش اللي بين اللحيين؟ هو اللسان، وبين الجنبين معروف. فيضمن له الجنة، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظروا ماذا وقف يتدبر العلماء، قدم اللسان على اليد. قالوا: لأن اليد غالبا لا تصيب إلا واحدا أو أفراد، لكن اللسان قد يصيب أمة، قد يصيب أقوام، قد يصيب. فقدمه النظر: المسلم من سلم الناس أو المسلمون من لسانه ويده. جاء عقبة بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من هو الصديق؟ من هو الصديق؟ إذا أطلق الصديق كذا من هو؟ أبو بكر. طيب، دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما ووجده آخذ بطرف لسانه. قال له: ما هذا يا صاحب رسول الله، يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. اللهم سلم وسلم. إذا كان أبو بكر الصديق يقول عن لسانه هذا الذي وهي جره عقابا له يقول: أوردني الموارد، أي المهالك، ماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ سبحان الله، هذه أمثلة أيها الأخوة تبين خطورة هؤلاء. فقهه فعلا معنى اللسان وتأثير اللسان، وتبقى الآيات وهذا كثيرة جدا. نصيحة للشباب مرة أخرى في واقع الآن المجالس والتواصل الاجتماعي. الآن يأتي لبعض الأشخاص رسالة قد تكون مجهولة المصدر، مجهولة المصدر، فمع ذلك يرسلها وقد تبلغ الآلاف، قد يرسلها لمئة، والمئة كل واحد ربما بعضهم عنده آلاف. انظروا ماذا يقول في الأثر وروي عن عمر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كما قلت لكم اضع لك تنقية لما يأتيك. ويقول ابن وهب: قال لي الإمام مالك، إمام أهل السنة، الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة رحمه الله، يقول: قال لي اعلم أنه لنسى، اعلم أنه ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع، ولا يكون، هذه المهمة يا شباب، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. حرم نفسه أن يكون إماما. أليس من أعظم دعاء المؤمنين في سورة الفرقان آخر دعوة: واجعلنا للمتقين إماما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول اعلم هكذا أنه ليس يسلم أحد، صحيح، حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا من حدث وهو يحدث بكل ما سمع. وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. أليس كل ما جاءنا صحيح؟ يجب نحتاط في كلماتنا وفي أقوالنا. واسمعوا هذه الكلمة والله هزتني من ابن القيم، لأنني رأيت نموذجا لها في واقع بعض الناس وإن كانوا قلة. يقول ابن القيم رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. صح، رحم الله هذا الإمام، والله رأيناه، والله يتورعون، التورع مطلوب طبعا، يتورعون عن الظلم، عن قول الغن، لكنه الكلام إذا أطلق لسانه في الأحياء والأموات يفري. شف عبارة، انظر إلى عبارة ابن القيم: ولسانه يفري كذا بنفس النص في الأحياء ولا يبالي ما يقول، لا يبالي. هذه الكلمة توزن بمقياس الذهب. وقال: وهذا ميزان آخر، ميزان جميل من يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يعني جعل اللسان هو المرتكب، إذا ضبط لسانه يظهر على عبادته، على صلاته، على أخلاقه، على معاملته. وفي الوقت نفسه إذا أطلق لسانه، يعني ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله، يدخل في متاهات، نسأل الله السلامة والعافية. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا. ولذلك تصوروا مثال، وهذا أعجبني من أحد الأخوة من طلاب العلم، يقول: فكرت بما مضى من عمري وكم تكلمت فيه بخير وغيره. يقول: إذا جئت يقول الله كأنني أرى الكلام الذي ليس فيه مصلحة كأنها مجلدات، كلها كأنها مجلدات. وهذه مشكلة الحقيقة، كأنها مجلدات. يقول: كيف يوم القيامة وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. عندما تتذكر يا أخي الكريم، هو هذا الرجل يقول مضى من عمره مثلا 30 سنة، يقول: أكاد أجزم أنه أقل شيء كل شهر يقول سأخفف مجلد. طيب 12 في 30 كم تطلع من مجلد؟ وكلها ستعرض على يوم القيامة. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضربك أحدا، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضرا، هذا كله عندما تتصور هذا الأمر يخف كلامك. ويقول: كان بعض السلف أيها الأخوة، لا تقول هذه مبالغات، هذه حقائق، يحاسب نفسه كل ليلة ماذا قال اليوم، فإن كان قال لغوا أو نحو استغفر الله، حتى إنه يحاسب نفسه عن يوم حار أو يوم بارد، يخشى أنه قال اليوم حار وهو ليس بحار. يقول واحد من الأشخاص، يقول: كنا في مجلس أحد الوجهاء، وجيه في قومه لعين قبيلة كبير وله رئاسة وشأن، قال: والله بلغنا أن الجهة الفلانية مطرت، يعني نزل فيها المطر مثل الأوقات هذه اللي تعرفون، يصيب المطر بلاد دون بلاد. يقول فقال واحد من جلسائنا، يقول قال لي نعم طال عمرك، والله فعلا مطرت وسال الوادي الفلاني والفلاني. يقول لما خرجنا قلت يا أخي الكريم اللي أعرف أن هذه البلاد ما مطرت، كاس عود ما مطرت، بس أردت أفرحه. قلت ما تخاف الله، كيف تقول مطرت الآن وهي ما مطرت؟ هو الآن خرج وهو يثق فيك أنك فعلا، سينسب لك أنك يقول حدثني فلان ومحسوب من أهل الخير أن البلاد الفلانية نزل فيها المطر وسالت فيها الوديان، وهو يكذب. فبعض الناس الحقيقة يعني لا يتحرى في كلامه ولا يحتاط، فكم يسجل عليه يوم القيامة. فكان بعض السلف يحاسب نفسه على يوم حر أو بارد، يخشى أنه قال اليوم حر وهو ليس بحر. اللهم هكذا عرف الطريق وعرف الحياة. من فوائد الصمت وحفظ اللسان أنه دليل على كمال الإسلام، كمال الإيمان وحسن الإسلام. السلامة من العطب في المال والنفس والأرض. والله كم من الناس أيها الأخوة، أنا أعرف ناس وقعوا في بلاء عظيم جدا ولا يزالون إلى اليوم من سنوات بسبب كلمات كانوا يقولونها في مجالس غير صحيحة، أيضا ليست صحيحة غير صحيحة، ففي بلاء هم وأهلهم منذ أكثر من 10 سنوات ما استفاد من هذه الكلمة. ولذلك أيضا كثير من قضايا القتل يصاب الإنسان كما تعلمون عثرة الرجل تبرع، لكن عثرة الكلمة تذهب الرأس كما سيأتي. أيضا دليل على حسن الخلق وطهارة النفس ووفرة العقل، معروف عند الناس الكبير والصغير الرجال أن قليل الكلام وافر العقل وأن كثير الكلام خفيف العقل. فإذا الصمت وقلة الكلام دليل على يقول فلان رزين، فلان ثقيل العقل. أيضا تدل وتثمر محبة الله جل وعلا ومحبة ثم محبة الناس. أيضا الفوز بالجنة والنار كما الحفوز بالجنة والسلامة من النار كما مر معنا في الأحاديث. من أطرف ما قرأت وأنا أعد هذا الموضوع طريفة جدا، يقولون لو صمت الطير لنجا، لو صمت الطير لنجا. يعرفون الصيادين يمشي في شجرة فيها طير ما يدري فيها طير، بس يطلق صوتا الطير فيطلق عليه الرصاص أو يقتل. فقالوا لو صمت الطير لنجا. فكذلك الإنسان أحيانا يكون في صمت السلامة والنجاة. وما أعظم هذه الآية التي أشرت إليها قبل قليل، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. النجوى هي الحديث حتى لو كان سرا، هو المقصود به النجوى سرا، بصدقة أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيضا فمن العجيب يقولون أن اللسان محبوس تحبسه الأسنان والشفتين ومع ذلك يخرج، فكيف لو كان أصلا بعد ليس بين هذه يعني أمامه بوابتين ومع ذلك. انظر مثلا العين ترى مباشرة، مع أنها قد تقع بالحرام، لكن السمع مفتوح لكن اللسان محبوس، ومع ذلك بعض الناس لا يبالي في هذا الجانب. أيضا سؤال، هل الصمت مطلقا عبادة؟ قال ابن رجب وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربه إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. وبعض المراد بذلك بعض الناس يتحدث أنه يصمت، يقول سأصمت اليوم بالكامل، صيام الصمت كما يصوم عن الأكل هذا ليس عبادة، ليس عبادة. يعني قد يقرر أن يصوم اليوم أو الليلة ثم يرى منكر ما يغيره، يرى حاجة للكلام، هذا لا يجوز، هذا بدعة. ولذلك وروي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صمات يوم إلى الليل، يعني لا يجوز. وقال أبو بكر رضي الله عنه لامرأة حجت مصمتة أو مصمتة يعني ساكتة إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فهذا أيضا تنبيه، ونحن نتكلم عن الصمت أن المقصود الصمت بضوابطه. وأيضا ورد عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده أنه قال صوم الصمت حرام. قلت والصمات في العبادة كان في شرع من قبلنا، ولذلك قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، تقصد الصوم عن الكلام. لكن قال هذا في من شرع من قبلنا وجاء شرعنا ليس فيه ذلك. من شروط الكلام أيها الأخوة باختصار، إذا أردت أن تتكلم أن يكون الكلام لداعي ندعو إليه، أن يأتي في موضعه، الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الشرط الثالث أن تقتصر منه على قدر الحاجة، وهنا أنبه وأكرر، بعض الناس يأتيك ويسألك عن فلان يقول لك: أنا أريد فلان خطب ابنتي، وأنت لا ترى أنه مناسب الرجل، فبدل أن تقول الرجل غير مناسب خلاص، هو ما سألك إلا أنه يثق فيك. إذا قال لك وضح ما العلة ربما تحتاج، لكن بعض الناس رأيتهم إذا جاء من يسأل مثلا عن فلان فتح سجلا وجاء بما لا يحتاج إليه هذا ذاك وما لا يحتاج إليه. يا أخي الكريم، أنت ستحاسب عن كل كلمة، ولذلك يجب أن يكون في موضعه وعلى قدر الحاجة فقط كالشهادة. وهذا باب تساهل فيه البعض بحجة أن فلان سألني، أو حتى في وظيفة. ولذلك أنا يعجبني بعض الأخوة إذا جاء أحد يسأل عن خاطب، يقول له: الخطبة لا نعم، في شيء في ظاهر عمله وفي شيء في داخل بيته، أنا لا أدري ماذا في داخل بيته، لكنني أخبرك ما عرفته في معاملته من أخلاقه، ومع ذلك أعتذر. لأنه غالبا بعض الناس يقول: أيه أنا سألت فلان، مع كل أسف أثنى عليه، وخرج ولم يكن كذلك. نعم، لم يكن كذلك في الأمور التي لا يعرفها. الشرط الرابع اختيار اللفظ الذي تكلم فيه، وهدوء إلى الطيب من القول، لا بد تحتاط في كلماتك. يقول أحد الأخوة: مررت على رجل فسألت عن شخص فقال كلمة قاسية، قاسية جدا. يقول: فابتلي الرجل في عدد من أبنائه. نعم، ابتلي في عدد من أبنائه، لأنه تكلم بدون ضابط، كان بإمكانه أن يعبر عما سئل عنه بأسلوب مناسب، قد يكون غير مناسب هذا الرجل أو غير صالح، لكن كلمة قاسية جدا لا أريد أن أذكرها. فابتلي بعدد من أبنائه، نسأل الله السلامة، ولا يزال في البلاء إلى الآن. نعم، فليحتاط الإنسان قد يعاقب عاجلا وآجلا. اللسان له آفات عظيمة، مما أختم به من أعظم آفات، بل هي أعظم آفات، الشرك بالله جل وعلا، وهو أعظم الذنوب، القول على الله بغير علم. يا إخوتي، الآن في أناس الآن يفتون بدون دليل. تأملوا هذه الآية في سورة الأعراف ثم أعقب: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم وغيره: أعظم من الشرك والبغي وقول الفواحش وما ظهر من بطن، أعظم منها القول على الله بغير علم، بل أعظم من الشرك. بعض الناس شفتي وهو مع كل أسف يبحث عما يناسب السائل دون أن يتقي الله جل وعلا، وخاصة إذا كان السائل صاحب شأن أو له مطمع منه، يأتي يستفتيه في مسألة لو جئت أنت تسأله لا أعطاك الجواب الصحيح، لكن لأن فلان هو الذي سأله وله رغبة أو رهبة أعطاه جوابا آخر. ولك ختم الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. عده قال العلماء مرتبة كما قال ابن القيم: إنما حرم ربي الفواحش، بدأ بها، ما ظهر منها وطن، والإثم والبغي بغير الحق رقم 2، وأن تشركوا بالله ما لم ينطق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قالوا: فهو أعظم. كم من الناس الآن يفتي بفتاوى وهو يعلم أنها غير صحيحة. أنا ما أتكلم عن من يجتهد ويتحرى، أتكلم عن من يعرف أنه يكذب. والله لقد أفتى البعض في قنوات فضائية بكلام، ولما جاءوا بعض الناس أعطاهم فتوى أخرى، قال: سبحان الله، تقول أمام الملأ هذا الكلام وتعطينا فتوى أخرى؟ قال: تعرفون ظروفي. ظروفك اسكت يا أخي الكريم، لكن لا تقول الباطل في هذا الأمر. أيضا الغيبة والنميمة من أعظم آفات اللسان، الكذب كما ورد، وأعظم الكذب هو الكذب على الله جل وعلا، إنما يفتر الكذب كما مر معنا، يكذبون على الله، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. هم يقولون نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كذب، يتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث من الأحاديث المتواترة. فالكذب شأنه خطير جدا. وأيضا وحديث الكذب مرت معنا قبل قليل، القذف، القذف القذف، انظر مجرد فقط يقذف رجل أو امرأة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه فاسق، يقام عليه الحد إن لم يتنازل صاحب الحق، أنه لا يصدق، لا يؤخذ بكلامه، خلاص عقوبة لهذا اللسان. انظروا في سورة النور عقوبة للإنسان، خلاص ما دام كذب لا يؤخذ إلا إذا تاب إلى الله توبة صادقة. فكذلك هذا، ولهذا وأعظم ما يترتب عليه الكذب، الكذب على ولاة الأمور وعلى العلماء، وما يرتب عليه المفاسد. في ناس الآن يشيعون كذبا غير صحيح على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى الدعاة وعلى الصالحين، وهو كذب وباطل، فليتق الله الإنسان في هذا الأمر. كذلك الحلف بغير الله جل وعلا، يقول ابن القيم من أعظم آفات اللسان الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق. يقول وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه، طبعا هذا استثناء. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله جل وعلا، أيضا اللعن. وهذا يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، رواه أبو الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الآن سبحان الله تجد اللعن، وقد ورد في ذلك الحديث من الأصحاب وينادي صاحبه ما عنده مشكلة يناديه باللعن، حتى ورد أثر أنه يأتي زمان تكون تحيتهم اللعن، يقول وينك يا فلان، ثم يربقوا باللعن. هذا قال يعبر عن محبته له أنه من زمان ما رآه. نعم يكثر أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يكثر في النساء ويكثر من اللعن. فلذلك يحتط الإنسان. وأعجبتني حدثني أحد المشايخ وهو ما شاء الله الآن طالع من له شأن، يقول كنت شابا في حي يكثر فيه اللعن، يقول فاستيقظت وانتبهت لخطورة هذا الأمر فتركت اللعن، فلا ألعن إلا من لعنه الله، فأصبح من خيار حفاظ كتاب الله جل وعلا، وله شأن في الأمة الآن وليس على مستوى البلد، على الأمة. من أسباب ذلك أن حفظ لسانه، يقول لا ألعن إلا من لعنه كما في القرآن أو السنة. فاللعن شأنه خطير. أيضا إفشاء الأسرار والنجوى، إنما النجوى من الشيطان، وكما قلت الكلام في العلماء وأكرر. يقول ابن عسائر كلمة سألت عنها الشيخ الألباني رحمه الله عام 1410 في بيت الشيخ حمود التويجري رحمه الله فأجابني. قلت له يا شيخ من عساكر يقول اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ألقيت محاضرة في عنوان لحوم العلماء مسمومة، وكتبتها في رسالة وقدمتها لسماحة شيخنا الشيخ بن باز، وقدمها وفرح بها، لأن هناك من يطلقون ألسنة في العلماء باسم الجرح والتعديل، وما هم من أهل الجرح والتعديل. سئل شيخنا الشيخ صالح الفوزان عن هذا الكلام، قال انتهى الجرح والتعديل مع أهله، هذا كلام غير صحيح. هكذا يقول الشيخ، التعديل انتهى مع أهل الحديث، والحديث بين الضعيف والصحيح. أما يطلق لسانه في علماء الأمة ويقول هذا الجرح والتعديل فهذا كلام باطل والعياذ بالله، ومآل أصحابه عاجلاً وآجل على خطر إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. وقد كتب الشيخ مقالاً عام 1412 مقالاً قوياً في من يطلقون ألسنتهم في علماء الأمة ودعاتها، فليحذروا. ولا يعني هذا كما يقول بعض من اللامزين من بعض الإعلاميين، يقول معناه أن اللحوم غيرهم حلال، لا يا أخي الكريم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كل حرام، لكن أشد الحرمة. فالشيخ بن الألباني لما سألت عن هذا الأثر لابن عساكر قال إن كلام ابن عساكر بلغ من الشهرة والقوة ما لم تبلغه، لا يعني أنه أفضل، ما لم تبلغه بعض الأحاديث الصحيحة. نعم اشتهرت هذه الكلمة ابن عساكر رحمه الله. فلنحفظ ألسنتنا عن العلماء وغيرهم، كيف إذا نحفظ ألسنتنا؟ أذكر كلمات باختصار. أولاً أن تشغل هذا اللسان بطاعة الله جل وعلا وبذكره، فإذا شغلته بالحق وإلا سيشغلك بالباطل. وهذا أيضا يقودنا إلى أن المسألة أيها الأخوة، اللسان كل بقية أعضاء البدن تحتاج إلى تمرين وتعويد. فإذا عود لسانه على الذكر والتسبيح، وقد رأينا أناس من أهم من أذكر رجلين وإلا فهم كثير أو ثلاثة، واحد منهم عرفته قبل 50 سنة، توفي قبل سنتين رحمه الله، 3 سنوات، كل أغلب وقته وحججنا معه، ومع ذلك هو المسؤول عن الحملة، كان يستأجر سيارة كبيرة قديمة، هذا الكلام قبل 50 سنة بالضبط، وحججنا معه وهو يقرأ القرآن، يتفقد الناس ويقرأ القرآن، مع أنه رجل ليس من العلماء لكنه رجل صالح وإمام مهدي، حتى إلى ومد الله في عمره حتى بلغ قرابة 100، ولما ضعف عن القراءة كان يأتي لرجل وهو سائقه يقرأ عليه القرآن حتى توفي. سألت يوم من الأيام ابنه، قلت هل سمعت والدك يوم من الأيام يغتاب؟ فوالله كأنني أذكر كنا في منى، كأنني هززت بالكلمة، قال يغتاب؟ يغتاب؟ والله لا يسمح لأحد أن يغتاب عنده. قلت سبحان الله، ذكرتني بمجلس معه لأنه من الأقارب، فواحد تكلم بشيء غيبة ما أقوله، فقال خلصت سيئاتكم أنتم؟ فيرفض. هذه وبركة القرآن. أيضا رجل عام كان معنا في حاراتنا، عجوبة يا أخوان، تعدى 100، لا نراه وهو نائم في المسجد، وهو نائم في المسجد يذكر الله جل وعلا. تسأله تقول كيف حالك؟ يقول لك طيب، حتى تسأله يذكر الله جل وعلا. حتى أن إمام المسجد، أذكر الشيخ أحمد المنصور أسأل الله أختصرنا له الخاتمة، كان إمامنا في الرياض، ذكره أنه يذكر الله في اليوم 10,000. هذا الرجل عجيب، متعه الله يا أخوان بقوة حتى بلغ 100 أو أكثر، عقله معه إلى أن مات فقط أحدودب ظهره، لكن كان حريص الأكل من الحلال، ومع ذلك لسانه لا يفتر أبدا، حتى ترى وهو نائم فعلا يذكر الله جل وعلا. أما من قدوتنا في المعاصرين، ولا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هو الشيخ ابن باز. سبحان الله، هذا الرجل كيف بارك الله في وقته، ما هو يتكلم مع الناس، لا يسبح يهلل، تجد سائل تلقاه يذكر الله جل وعلا، ليس وقت محدد، وهو مع الناس وهو يجيب، لا يترك لحظة فراغ إلا تذكر الله جل وعلا. فمرة أخرى بارك الله في عمره وبلغ 90، وكل أوافر العقل والصحة والعافية، ما أصيب بمرض في آخر حياته لم تفقده عقله رحمه. فلذلك الذكر والتسبيح وعمارة اللسان تحميك وتحفظ لسانك، أيضا أن يكون لك شخص قدوة، وترى هذا مؤثر يا أخوان، يا أحبتي، وجود القدوة مؤثر جدا، من الرجال أو النساء يساعدك على هذا الأمر. أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. القدوة مؤثرة، الآباء الأبناء يتأثرون بأبيهم بمعلمهم في مجالسهم، فوجود القدوة، ابحث عن قدوة واقرأ حياته من المتقدمين والمتأخرين يكون قدوة لك. أيضا فالإرادة هو العزيمة وإتقان فن الصمت وفن السكوت، هذا فن، الموفق من وفقه الله جل وعلا. الابتعاد عن كثير الكلام والمجالس التي تعمر بغير هذا الأمر. فأذكر لكم أيها الأخوة منهج عند مشايخنا، إذا دخلوا مجلسا طلبوا من أحد الحضور أن يقرأ أو عمروها، الشيخ بن باز يبدأ يقول اقرأ ثم يعلم، الشيخ بن عثيمين رحمه الله جميعا يفتح المجلس الفتاوى، الشيخ بن جبرين كذلك، فخلاص يغلق المجلس. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كان يقول لأحد الطلاب إذا كنا في مجلس فرأيت الناس كان في كلامهم ما لا ينبغي اسألني سؤالا، فيأتي تلميذه ويسأله فيبدأ الشيخ يتكلم ويغلق باب المجلس. يقول الأخوة يوم الأيام كنا في مجلس طلاب علم، وحضر شخص بدأ يتكلم بكلام لا ينبغي، فقام أحد طلاب العلم الموجودين وقال يا فلان تأدب، أنت في المجلس مليء من طلاب العلم، كيف تتحدث بهذا الحديث وعندك محجة؟ يقول فسكت، لاحظوا سكت. خمس دقائق ست دقائق ما تحدث أحد من المشايخ. عاد الرجل مرة أخرى ينشر بضاعته، فقال له الرجل الأول: يا أخي ألم أقول لك اسكت؟ فقام أحد طلاب العلم قال: لا تلمه يا أخي الكريم، لم أخوانك وأنت، لو أخذتم المجلس بالعمل الصالح وبدرس وبكل ما تكلم هو، ثم أنت لما نهيته أول مرة سكت، لكن خلالك الجو فبيضي واصفري، فلما لم يحتل المجلس أحد هو تكلم، كل ينفق بضاعته. ولذلك إذا جئت في مجلس اشغلهم، حتى يا أخي الكريم لا يلزم كما يقول البعض أن أخشى يمل الناس المجالس، اشغلهم في ينفع الناس، في حديث عن أمور دنيوية صالحة، في تجارة أو عمل أو أوضاع تنفع الناس، لا يفهم من هذا أنه لا بد تلقي موعظة. نحن لا نريد أن نمل الناس أيها الأخوة، لأن هذا غير مناسب. ولذلك هناك من يعتذر عن الكلام في المناسبات إلا إشارة، يكثر الحديث فيها، لكن تستطيع أن تشغل الناس فعلا بشيء ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، لكن لا تترك المجال لغيرك يحتال هذا المجلس. فلذلك يحتاج تدريب على كتم التعود على كتم الأسرار. بعض الناس كتوم فعلا، ويقول أحد الأشخاص عند أهلي سر منذ أخذتهم وهم تزوجهم نقول أكثر من 20 سنة، يقول: والله ما استطعت إلى الآن أعرف هذا السر، مع أني بذلت كل ما أستطيع مع أهلي لأعرف ما هو هذا السر، ما استطعت، وهم أهله وهي امرأة. وهيك إطلاق بعض الناس من النساء هن اللاتي يطلقن، غير صحيح التعميم، ما ينبغي الحقيقة. فكتم الأسرار خلاص هو سر، فاللي يحتط الإنسان، وهذا من الصمت أيضا. فمن أهم ما ينبغي التعود على الصمت في الفتن. الواقع الأمة كما ترون الآن، وبعض الناس يتكلم بكلام لا ينبغي وقد يضر الناس. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، نعم هذا يصبح، هذه سورة الحجرات كما قلت. أيضا أن يزل الإنسان كلامه قبل أن يتكلم كما بينت سابقا، أن يحاسب نفسه على ما مضى، أن يعود الإنسان نفسه على القول الطيب، أن يجالس الأخيار والمجالس الطيبة، أن يتعود على الانفراد والعزلة قدر الإمكان حتى يسلم. فأيضا أن يراقب الإنسان ربه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيضا كما قلت، عمارة المجالس بالأحاديث الطيبة والخير والدعاء. قد يكون الإنسان كثير الكلام يقلل شيئا فشيئا حتى يصبح له عادة، وأخيرا حتى نعود إلى ما يتسنى بعض أخوال الشعراء في اللسان: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على محل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسان، كان التهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على السكوت مرة أو ساعة فلتندمن على الكلام مرارا. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح، وزن الكلام إذا نطقت بمجلس فإذا استوى فهناك حلمك راجح. أي اسكت، عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. إذا عرف الإنسان بالكذب، إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا ولو كان صادقا. هذا أيها الأخوة موضوع هذا اللسان العجيب، وأسأل الله أن يعيننا على حفظ ألسنتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخيرا لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ادعوا لإخوانكم، ادعوا للمجاهدين في سبيل الله، ادعوا للمرابطين على حدودنا في اليمن وغيره، فادعوا لهم بالنصر والتأييد للنصر على هؤلاء المجرمين. ادعوا لإخوانكم في كل مكان، المجاهدون والضعفاء والمستضعفون في بورما وغيرها مما تعلمون. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد كل إسلام، وأن يحفظ ولاة أمور ولاة المسلمين كل خير، وأن يوفقهم وأن يسددهم وأحفظهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.